صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذه سلسلة جديدة من الدروس نشرح فيها كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه. وقبل أن ندخل في المادة العلمية للكتاب، أحببت أن أبدأ بمقدمة أتحدث فيها عن الإمام النووي شيئا، وعن كتابه رياض الصالحين بشكل عام. وكنا بدأنا في درسين مضيا حديثا عن الإمام النووي، وهذه متابعة للكلام عنه رضي الله تعالى عنه. سبق أيها الإخوة أن الإمام النووي أكرمه الله تعالى بأمور ثلاثة، أرى والله أعلم أنها هي التي كانت سببا في أن يكتب له القبول في الأرض، وإن شاء الله هذا عنوان قبول في السماء. وقلت لكم إن هذه الثلاثة هي الفائدة المرجوة من الحديث عن الإمام النووي. إذا أردت أن يكتب الله تعالى لك قبولا في الأرض وفي السماء، فالزم هذه الثلاثة. الإمام النووي مضى على وفاته أكثر من 700 سنة، وإلى اليوم سبحان الله كتبه منتشرة في أقصى العالم إلى أقصاه. إنه ما من مدرسة شرعية ولا كلية شرعية في هذا العالم قاطبة إلا ولا بد أنها تدرس على الأقل تقدير كتابا من كتب الإمام النووي، بل إن كتبه تدرس في المساجد. شيء عجيب، نحن الآن سندرس كتاب رياض الصالحين، وربما استغرقت دراسته معنا سنتين أو ثلاثة، وبإمكانكم أن تتخيلوا الأجور التي تنزل على قبر الإمام النووي ونحن نجتمع لنقرأ في كتبه ونشرح هذه الكتب. يا ترى أنت بعد 700 سنة هل ستنزل على قبرك أجور كالأجور التي تنزل على قبر الإمام النووي؟ كيف أنا بدي أذكر بعد 700 سنة في هذه الأرض، بعد 1000 سنة في هذه الأرض؟ يا إخوان، يا أيتها الأخوات، ما كان لله فهو المتصل، وما كان لغير الله فهو المنفصل. إذا أردت أن يبقى ذكرك في الأرض وفي السماء، فما عليك إلا أن تتصل بخالق الأرض والسماء. إني وجدت الإمام النووي أكرمه الله تعالى بثلاثة أمور رأيتها والله أعلم هي السبب في أن كتب له القبول في الأرض، ونرجو الله عز وجل أن يكون هذا عنوان قبول في السماء. أولها الجد في التعلم والتعليم، وثانيها التحري في أكل الحلال، وثالثها كثرة العبادة والأذكار. فإذا أردت أن يكون لك شأن، فما عليك إلا أن تأخذ من هذه الثلاثة: الجد في التعلم والتعليم، والتحري في أكل الحلال، وكثرة العبادة والأذكار. سبق في الدرس الماضي أن تكلمنا عن الجد في التعلم والتعليم، واليوم نتكلم عن الثانية والثالثة. أما التحري في أكل الحلال، اعلموا أيها الإخوة أنه من سقى نبته ماء طيبا خرج النبت طيبا عذبا، ومن سقى نبته ماء آسنا خرج الزرع نتنا. الدرائن تبع مضايا والزبداني طيبة جدا، لأنها تسقى بماء نقي جدا. التفاح تبع رنكوس طيب جدا لأنه يسقى بماء الثلج، لكن في بعض البساتين تدار عليها مياه الصرف الصحي فتخرج بندورة ويخرج خيار وتخرج فليفلة، لكن الطعم والرائحة لا تسر أبدا. من سقى نبته ماء طيبا خرج النبت طيبا، ومن سقى زرعه ماء نتنا، ماء آسنا، ماء قذرا، ماء وسخا، ماء خبيثا، خرج الزرع خبيثا. الإمام النووي رضي الله تعالى عنه كان عنده تحري في أكل الحلال. علم الإمام النووي أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن من أطاب مطعمه استجيبت دعوته. سيدنا سعد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ادعو الله لي أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: يا سعد، أطب مطعمك تستجب دعوتك. فكان النووي يتحرى ما استطاع الحلال الطيب في مطعمه ومشربه وملبسه، حتى صار مضرب المثل في الورع والتحري والزهادة، وربما حرم نفسه الطيبات مخافة أن تدخل في الشبهات. ذكروا أنه لم يكن يأخذ من حقوقه في الأوقاف شيئا، مكتفيا بالسكن في المدرسة الرواحية، ومع ما أسند إليه من وظائف علمية وما ترأس من مشيخة لدور الحديث، غير أنه لم يأخذ من مخصصاتها المالية شيئا، وكان يجمع ذلك عند الناظر ويشتري به كتبا وأشياء يوقفها لتلك الجهات. كان المسلم إذا أوقف مسجدا مثلا يوقف له ريع محلات تجارية. وإلى المسجد الأموي له أوقاف في الأسواق التجارية، المسجد الحرام والمسجد النبوي له أوقاف في كل العالم الإسلامي. يعني هناك محلات أجاراتها واستثماراتها هذه موقوفة لصالح المسجد النبوي الشريف، لصالح المسجد الحرام، لصالح المسجد الأموي، لصالح مسجد الشيخ محي الدين. المسلمون كانوا إذا أوقفوا مسجدا أوقفوا له ما يدر عليه مالا، وربما أوقفوا مدارس، وأوقفوا لهذه المدارس مشاريع تجارية من أجل أن تغطي النفقات التشغيلية لهذه المدارس. الآن عندما يوقفون مدرسة مثلا يوقفون بعض المحال التجارية بحيث أن الحاصل من هذه المحال التجارية يصرف نفقات على هذه المدرسة، سواء نفقات للمدرسين أو نفقات للطلاب أو نفقات لصيانة هذه المدرسة. الإمام النووي كان مدرسا وكان رئيسا لبعض دور الحديث، فكان يعطى بعض هذه الأموال لأن له حق فيها، أصلا هي هذه المدرسة من أوقفها أوقف على إدارتها وعلى الإشراف عليها مالا، فكان يعطى الإمام النووي هذا المال. فالنووي كان يجمع هذا المال عند ناظر هذه المدرسة ثم يأمره أن يشتري بهذا المال كتبا ليوقفها لمكتبة هذه المدرسة، ما كان يأخذ من هذه الأموال. هو اكتفى بأنه سكن في مدرسة اسمها مدرسة الرواحية، سكن فيها، فيها غرفة للإدارة أو غرفة للمدرسين أو غرفة لمن يقوم على هذه المدرسة، اكتفى بهذه الإقامة، وكان هذا المال الذي يأتي من الأوقاف لا يأخذه. يخاف أن يكون، مع أن له حق في هذا المال، لكن هو يخاف أن يكون قد قصر شيئا في واجباته تجاه هذه المدرسة فلا يريد أن يأخذ من هذا المال. وكان إلى ذلك يتحرى في قبول الهدايا إلا ممن علم طيب مطعمه، فكان لا يقبل من أحد شيئا إلا إن تحقق دينه ومعرفته.
حتى إذا واحد بياخد هدية للإمام النووي، قال النووي إذا ما كان يقبل هدايا إلا إذا واحد يعلم أن ماله حلال، أنه دين، أن عنده تقوى، من أجل أن يكون المال حلال 100%. فإذا أخذه الإمام النووي يكون قد أكل ماء طيبا وسقى زرعه ماء طيبا، مع أن الإمام النووي معذور. يعني لو كان هذا الذي أهداه هدية ماله مختلط، بالنسبة للإمام النووي معذور، لكن هو ما أراد أن يدخل إلى جوفه شيئا من المال الحرام. وإني لأذكر أن طالبا من الطلاب كان يدرس في كلية الشريعة في مجمع الشيخ أحمد كفتار عليه رحمة الله، هذا الطالب كان يدرس في كليتين معا، وكان الأول على هذه الكلية وهذه الكلية، وكان حافظا للقرآن الكريم، وكنت أراه في قاعة المحاضرات وأرى في هيئته البساطة. سألت عنه عن حاله، فإذا هو من طرف من أطراف المدينة، وهو من أسرة بالفعل بسيطة، يعني هو فقير، لكن الفقر ليس عيبا، هو فقير لكنه هو الأول على الكلية الأولى التي يدرس بها، وهو الأول على الكلية التي يدرس الثانية التي يدرس بها، وهو من حفاظ القرآن الكريم. كلمت أحد التجار، قلت يوجد طالب حاله كيت وكيت، وأنا أحب من يكفل هذا الطالب. فقال لي هذا الأخ التاجر، قال أنا سأكفله. قال أنا يا أستاذ أتمنى منك في كل مطلع شهر أن يزورني في مكتبي، وله أجرة كأجرة عامل عندي، لكن هو يبقى في دراسته، لكن يأتي في آخر كل شهر يأخذ راتب موظف، بس هو يبقى في دراسته وفي قرآنه وفي شغله. قل جزاك الله خيرا. ناديت لهذا الطالب وقلت له إن الله تعالى هيأ له يعني مبلغا ماليا يساعده على طلب العلم، ويساعده على يعني أن يعني يتفرغ لطلب العلم خلال هذه الفترة. وقلت له هناك مبلغ مالي في مطلع كل شهر سيستلمه من المكان الفلاني. وإذا بهذا الطالب الفقير يعتذر إلي، يقول يا أستاذ الله يجزيك الخير وشكرا جزيلا، بس أنا أرجوك يعني أعتذر عن قبول هذا المبلغ. قلت له لا بد أن تقبل هذا المبلغ، أنت أكرمك الله عز وجل بالقرآن وأكرمك بدراسة الشريعة، وأنت تريد أن تخدم الدين بجهدك وفكرك وعلمك، هناك من يريد أن يشاركك لا يستطيع أن يبذل هذا الجهد وهذا الفكر، يعني هو يبذل ماله وأنت تبذل جهدك، وأنتما شريكان في الأجر. قلت فأنا أريد منك يعني أن ترضى أن يشاركك في الأجر. قال لي يا أستاذ أرجوك أنا أعتذر أن أخذ هذا المبلغ. قلت له طيب أنا شيخك وأستاذك، ومطلوب من التلميذ أن يمتثل لكلام شيخه، لأنني شيخك لابد أن تأخذ هذا المبلغ. صار يبكي، قال أرجوك يا أستاذ أنا لا أريد أبدا أن أخذ هذا الشيء. قلت يا أخي لما؟ لما يعني هي مساعدة، أنت أكرمك الله تعالى بالعلم وهو أكرمه الله بالمال، تتعاونان. قال يا أستاذ أنا أحفظ القرآن الكريم وأخاف، قال هذا الرجل الذي سيقدم لي هذا المبلغ هو ربما أحسن مني عند الله، قال لكن أنا أخاف أن يكون في ماله حرام أو في ماله شبهة، فأنا إذا أكلت هذا المال أخاف أن ينسيني الله تعالى القرآن الكريم. أنا بخاف يا أستاذ، أنا حافظ القرآن الكريم، ليقوم هذا المال في حرام، والله إذا بأكل مال حرام لأنسى القرآن الكريم، فأنا لا أريد أن أكل شيئا من أحد. سبحان الله، أثر بي هذا الطالب. الإمام النووي يا أخواني أو طلاب يا شباب يا أيتها الأخوات، كان حريصا على أن يأكل المال الحلال الصافي، حتى إنه لو أهدي هدية قال كان ما يقبل، إلا أن يكون هذا الذي أهداه الهدية أن يكون معروفا بالتقوى، معروفا بالصلاح، معروفا بالورع. لأن النووي حريص على أن لا يأكل إلا حلالا. لعلي ذكرت لكم مرة اتصلت بي طالبة تقول هي في السنة الثانية في الجامعة أو الثالثة، تقول إنها تدرس طلابا صغارا دروسا خاصة، هي طالبة جامعة لكنها تدرس طلابا صغارا. قالت لي يا أستاذ أنا أتقاضى على الساعة 5000 ليرة. الاتصال من فترة لا بأس بها. قالت أنا عندما أدرس هذا الطالب الصغير أو هذه الطالبة، بعد أن أعطيه الفقرة من الدرس أكتب له سؤالا وأتركه ليجيب عليه لأعلم هل يعني وصلت الفكرة إليه بشكل صحيح وهل صار متقنا لما أردت أن أعلمه إياه. قالت لي وبينما هو يجيب على السؤال، أنا أريد أن أتركه وحده يجيب على السؤال، قالت بينما هو يجيب على السؤال أنا يكون معي كتابي الجامعي، فأفتح كتابي الجامعي وأقرأ شيئا. يعني هو لا بده يجاي بده يفكر له دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق. قالت لي أنا بهالثلاث دقائق بفتح كتاب الجامعي وأقرأ به. قالت لي يا أستاذ هل يجوز شرعا أن أفعل هذه الفعلة أو أن هذه الدقائق الثلاث من حق هذا الطالب؟ أنا عم باخد أجر الساعة ساعة 60 دقيقة، عم باخد أجر 60 دقيقة 5000. إذا هلأ أنا ثلاث دقائق قريت بكتابي معناتها لازم أخصم من 5000، أحسب قديش الدقيقة ورجع له للزلمة لثلاث دقائق. يا لطيف والله هذه الفتاة الصالحة سبحان الله تتحرى أكل الحلال. نعم هي ينبغي عليها أن تصرف 60 دقيقة لخدمة هذا الطالب، وإن كان يجيب على الورقة فهي لا تنصرف عنه وإنما تتابعه وتقوم له، أما إذا فتحت كتابة هدول الثلاث دقائق مو لها، وإذا أخذت ثلاث دقائق لازم تعطيه بدالهم بالأخير ثلاث دقائق. يا شباب يا أخوان بفضل الله بفضل الله مرارا مرارا ما جاءني منكم من يسألني أسئلة عن الحلال في الرزق، والله عندما انصرف ربما دمعت عيني لتقوى هذا الشاب ولخوفه من الله ولتحريه في أكل الحلال. وأيقنوا بأن من ترك حراما وأخذ حلالا سيكرمه الله تعالى عوضا عن الحرام بحلال في الدنيا وفي الآخرة. والله من رجاءني شاب أتيحت له فرصة عمل في بنك الربوي، العمل بالربا لا يجوز، وهذا الشاب لا يعمل شيئا وخرج إحدى الكليات وهو بأحوج ما يكون إلى العمل وما أتيحت له إلا هذه الفرصة وبرقم مالي كبير بالنسبة له. طبعا بس العمل بالربا غير جائز غير جائز. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الله يقول اتركوا الربا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. يعني حتى اللي بيكتب بين من يأكل الربا ومن يأخذ الربا، بس اللي بيكتب العقد بيناتهم قال هذا معهم. طيب الشاهدين شهدا هذا العقد كمان معه، قال هم سواء. قلت لهذا الأخ لا يجوز هذا العمل. أذكر إذا كنت يعني ذاكرتي صحيحة بأن المبلغ كان المعروض عليه في الشهر يمكن 600,000 ليرة وهو ما عنده شيء. قلت لا لا يجوز ترك. ومرة أذكر في واحد شبيه منه والله عندما قلت لا دمعت عينه وقال أنا سأترك هذا لله، وهو أحوج ما يكون للألف مو للمئة ألف ولا للخمسمائة ولا للستمائة. بعد أشهر هذا الذي عرض عليه العمل بستمائة ورفضه، بعد أشهر لقيني قال يا أستاذ الحمد لله الحمد لله أنني لم أرضى ذاك العمل. قال والله الله عوضني شيء لا يخطر لي على بال. قلت ما الشيء الذي عوضك الله تعالى به؟ قال هناك شركة خارج البلد تواصلت معها ورضيت مني أن أعمل عبر النت لها من بيتي وهي في بلد آخر، وأنا أتقاضى اليوم 3 مليون ليرة سوري في كل شهر. سبحان الله سبحان الله. والله يا أخوان هذا متكرر، والله هذا متكرر عشرات مئات المرات، 100% يا شباب يا رجال يا أخوات يا أخوان، من ترك الحرام لله تعالى عوضه الله تعالى خيرا منه بالحلال. غير أن الله عز وجل أحيانا يسرع لك بالعطاء وأحيانا يؤخر العطاء، لكن 100% بأنك ستعطى، 100% لا ريب لا ريب، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. 100% هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ معقول أنت تساوي شغلة مع الله منيحة والله يقول لك يلا مع السلامة؟ والله لا يكرمك. الإمام النووي أيها الإخوة كان يتحرى في أكل الحلال، قال وربما أهدوا إليه فاكهة دمشق فلم يأكل منها مخافة أن تكون من أموال الأوقاف، ويقول دمشق كثيرة الأوقاف والأملاك لمن هو تحت الحجر شرعا، ولا يجوز التصرف في ذلك إلا على وجه الغبطة والمصلحة. مرات أهل الشام لما يروحوا يزوروا حوران، يزوروا نوى، يزوروا الإمام النووي، فيأخذوا له من فواكه الشام، يأخذوا له بردان، يأخذوا له تفاح، يأخذوا له هدية يعني معهم، فما كان يرضى يأكل. يقول والله الشام كثيرة الأوقاف، ليقوم هذا التفاح اللي جايبين لي أنتم مال الوقف. وشو مال الوقف يعني؟ يعني مال الله، الوقف هو ملك الله تعالى، وليقوم أنتم أخذينه بعيد من هون يعني بدون حق، وأنا بدكم تطعموني هذا المال، أنا ما برضى. مرة اجتمعت مع إنسان اعتدى على بيت للأوقاف في مسجد له بيت ملحق به، هذا البيت موقوف لإمام المسجد، فهذا الرجل بطريقة ما من زمن بعيد تسلط على هذا الوقف، أخرج إمام المسجد وسكنه في البيت، وهو لا علاقة له لا بالإمامة ولا بالخطابة ولا بالأداء ولا بالمسجد، أصلا لا يصلي في المسجد. سبحان الله، تمر الأيام، ابتلي بمرض لواحد من أولاده، حير أطباء البلد، أطباء البلد العصبية والنفسية والداخلية عجزوا في هذا الطفل. ثم إنه جاء إلي، سبحان الله أنا كنت أعرف بأنه معتدي على مال وقف، فنصحته أن يخرج من المكان الذي هو فيه لأنه يعتدي على الوقف. الإمام النووي يا إخوان كان يتحرى في أكل الحلال. إذا أردت أن يبقي الله تعالى لك ذكرا في الأرض وفي السماء، إذا أردت أن يبقى خيرك في حياتك وبعد مماتك، إذا أردت أن تكون مرضياً عند الله عز وجل، فعليك بالجد في التعلم والتعليم، وعليك بالتحري في أكل الحلال، واحذر من المال الحرام لأنه سحت، وكل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به، وما قدر لماضغيك أن يمضغاه فسوف يمضغاه، ويحك كله بعز ولا تأكله بذل، كله بعز الطاعة ولا تأكله بذل المعصية. والله يا أخوان إذا الله كاتب لك شيء تأكله ستأكله، ولو صبر آكل الحرام على الحرام لحظة لأكله بالحلال، إذا الله كاتب له بأنه سيأكل سيأكل، بس يعرض عليه بحرام لو صبر لحظة لجاءته بالحلال. والقصص في هذه كثيرة، والوقائع في هذه كثيرة. فلازلنا نتحدث عن الإمام النووي، ووجدت في الإمام النووي هذه الثلاثة: الجد في التعلم والتعليم، والتحري في أكل الحلال، وكثرة العبادة والأذكار. نتحدث إن شاء الله، نتابع الحديث عن الإمام النووي وكتابه رياض الصالحين في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اشفع لنا يا حبيبا لله.